الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاله من النور ما بين الجمعتين. أخرجه الحاكم وصححه الألباني في الإرواء. وسورة الكهف لها مزايا، منها أن من حفظ من أولها 10 آيات عصم من فتنة الدجال. أخرجه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولفظه: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والدجال هو الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام. وهذه فتنة عظيمة جدا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه. أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة، فإذا قرأت أول 10 آيات من سورة الكهف عصمت من فتنته. وفي بعض ألفاظ الحديث من آخر سورة الكهف، أخرجه مسلم. والجمع بينهما أن يحتاط الإنسان فيقرأ 10 من أولها و10 من آخرها، وفيها عبر. أولا قصة أصحاب الكهف، ثانيا قصة الرجلين ذوي الجنتين، ثالثا قصة موسى مع الخضر، ومنها قصة ذي القرنين، رابعا قصة يأجوج ومأجوج. ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وينبغي أن يكثر الدعاء في يوم الجمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. أخرجه البخاري. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد النصوص الواردة فيها وخلاف في شأنها وتعيينها على 11 قولا، رجح منها أنها بعد العصر، وهذا أرجح الأقوال. وقال: هذا القول أكثر السلف، أي أنها بعد العصر، وعليه أكثر الحديث. ونختم القول بترجيح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن ساعة الإجابة بعد العصر. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت بالاتفاق، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. فإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم 10 فنكثر من الصلاة على، فإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها 10 فنكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الله علينا 10 فيثني علينا في الملأ الأعلى. ولا يتخطى رقاب الناس، وتخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل راوي تخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافق الذهبي. ولا سيما إذا كان ذلك أثناء الخطبة، لأن فيه أذية للناس وإشغال لهم عن استماع الخطبة، إشغال من باشر تخطي رقبته، وإشغال من يراه ويشاهده، فتكون مضرة به واسعة. إلا أن يكون إماما فلا بأس أن يتخطى، لأن مكانه متقدم، ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخلص. بأن كان في مقدم استباب يدخل منه الإمام، فإنه كغيره في التخطي، لأن العلة واحدة. ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. والحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان يرفع المصلى المفروش، لأن القاعدة: ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. قال شيخ الإسلام: كما في الاختيارات وإذا فرش مصل ولم يجلس عليه ليس له ذلك وإذا فرش مصل ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره ولغيره رفعه وهو أظهر قول العلماء وقال في مجموع في الفتاوى ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله به من الصلاة والسنة يتقدم الرجل بنفسه وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ينهى عنه ويجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفسدة أولى من جلب المصالح كأن يكون معروف صاحب هذا المكان وأنه سيجادله لكن لا تكون قاعدة يسار عليها غير أنه إن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه لأنه في هذه الحال لا حركة له ولأننا لو بقيناه لكان في الصف فرجة وهذا خلاف السنة وليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع لأن هذا من مال هذا مال غيرنا وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه ولكن نرفعه ومن قام من موضعه لعارض لحق ثم عاد إليه فهو حق به والعارض مثل حاجة الوضوء أو غيره ويسن لمن دخل المسجد والإمام يخطب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما أخرجه أبو داود وقال ابن القيم في زاد المعاد إسناده ثقات وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما أخرجه البخاري والمسجد الحرام تحيته الطواف لمن دخل يطوف فإنه يستغني بالطواف عن ركعتين أما من دخل يصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن وما أشبه ذلك فالمسجد الحرام كغير المساجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولأنه عليه السلام لما دخل المسجد الحرام لطواف الحج والعمرة لم يصلي ركعتين ولا يجوز الكلام والخطيب يخطب إلا للخطيب أو من يكلمه لمصلحة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتب ومن قاله انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير ومع أن الذي يقوله انصت ينهى عن المنكر ومع ذلك يلغو ومن لغى فلا جمعة له أي لا ثواب له ومعنى لا جمعة له أي لا ينال أجر الجمعة وليس معناه أن جمعة لا تصح وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت أخرجه البخاري ولا يجوز الإمام يتكلم كلاما بلا مصلحة فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز ومن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل ومن الحاجة أيضا أن يخطئ في آية خطأ يحيل معنى مثل أن يسقط جملة من الآية وما أشبه ذلك ومن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول المهندس انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك ودل هذا أن رجلا دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبول فدع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات يقول أنس راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب أي أن السماء صحو، فخرجت من رأي سلع سحابة مثل الترس، والترس هو مثل الصاج الذي يخبز فيه، يتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو يتترس به. فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت، ثم نزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، آية من آيات الله، وآيات الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات الله، ومن آيات الرسول استجاب دعائه، وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا لم يروا الشمس. فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وطول الأودية ومنابت الشجر، أي أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. يقول: فجعل يشير إلى السحاب، كلما أشار ناحية انفرج السحاب، لأن الله عز وجل يأمره بدعاء، فخرج الناس لأن الله عز وجل يأمره بدعاء، فخرج الناس يمشون في الشمس بعد الجمعة. فهذا الإعرابي الأول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيث، والثاني سأل الله أن يدعو الله بالإمساك، أخرجه البخاري. فهذا لحاجة ومصلحة فلا بأس. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 427: وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود فيتمها، وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخي الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته، وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صلي يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. فإذا رأى ذا فاقة وحاجة أمرهم بصدقة وحثهم عليها. وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.